وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف وغلوهم عن الطواف في هذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الزكاة، زكاة الفطر، أورد فيه رحمه الله تعالى الحديث المتفق عليه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرض. والفرض هو الإلزام والإيجاب، أن زكاة الفطر واجب، وهذا مما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم، طهر للصائمين وغنى للمساكين، وأن يكون من طعام البلد، وبين المقدار وهو صاع من قوت البلد، تمر، شعير، زبيب، والأقط هو الحليب المجفف أيضا صاع منه. وهذا الإيجاب وهذا المقدار بين أنه يجب على الذكر والأنثى والصغير والكبير، وأما زيادة المسلمين فاختلفوا فيها، وإنما هي واضحة، الإيجاب إنما يكون على المسلم، لأن من شروط الإيجاب في كل الأمور الشرعية يجب على المسلم العاقل البالغ، إلا الزكاة من ناحية العقل والبلوغ، لأنها حق يجب في المال، وتجب على الشخص نفسه، الرجل يجب عليه، والمرأة إذا كان معها مال يجب عليها، وإن أخرجها الزوج عنها وعن أبنائه لا بأس. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرج عن الحمل في بطن أمه، فهؤلاء تخرج عنهم تلك الزكاة، زكاة الفطر، وإنما سميت زكاة الفطر بسببها، وسببها هو نهاية شهر رمضان وبدء شهر شوال، وهذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى على من تمتع بذلك الصيام وأكمل شهر رمضان. ومقداره صاع، والصاع 4 أمداد بالمد المعتدل. وقيس بالموازين الموجودة الآن، قاسه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، فقال هو 240 غراما. وذلك هو مقدار الصاع. وأما من جاء أما ما جاء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بأن نصف الصاع من الحنطة يكفي، وهذا رأي ارتآه، وقد خالفه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو أيضا راوي هذا الحديث، وهو فرض صاع من الطعام. فقال أما أنا فلا أزال أخرجه صاعا، وذلك كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز العدول عما أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم من الطعام وإخراجها دراهم. وقد ذهب البعض مستدلا بما جاء عن أبي حنيفة بأنه لا بأس أن تخرج دراهم، وهذا معارض لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وغير مستند إلى دليل. فالأخذ بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى، بل ولا نقدم قول على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث في هذا الجانب كثيرة، وسار على ذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عندما عرف من معاوية بالعدول عما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أما أنا فلا أزال أخرجها، يعني صاع، على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعاوية متأخر إسلامه عام الفتح، مسلمة الفتح في السنة 8، وأبو سعيد الخدري من السابقين للإسلام. وقول الصحابي إذا عارض إنما يؤخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال وهذا رأي ارتأيته. وأما الاحتجاج بأن الحنطة لم ترد في الحديث، نقول إنما بين الرسول صلى الله عليه وسلم الطعام الموجود في ذلك الوقت، فهذا كان ضرب بالمثال للأطعمة الموجودة التي تخرج منها زكاة الفطر. فالآن لو أخرجه دخنا أو ذرة أو أرزا أو دقيقا أو غيره مما يأكله الناس، وأما الشعير الآن فلا يؤكل، وإنما هو أصبح دواب، أصبح طعام للدواب، وأما بني آدم فلا يأكلونه. فلا نقول لا تلزموا بذلك ولا بد من إخراجه شعير، وإنما يخرج من قوت البلد، يعني الشيء الذي يأكله أهل البلد. ووقت وجوبها من غروب شمس ليلة العيد،
وأفضل أداؤها قبل صلاة العيد. فمن أداها في هذا الوقت فهي زكاة مقبولة، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين، وأما تأخيرها فلا يجوز. فإذا أخرها بدون عذر كانت صدقة من الصدقات، وأما إذا كان معذورا، كان كان في مكان لا يوجد فيه طعام، كان يكون في صحراء وتأخر، أو أنه لم يجد من يدفعها إليه، فهذا عذر من الأعذار يدفعها بعد ذلك. وأما تأخيرها بدون عذر فهي غير مقبولة. وقت أفضليتها قبل الخروج إلى صلاة العيد، والإمام في هذا اليوم يؤخر الصلاة قليلا حتى من كان مشتغلا بإخراج زكاته وتوزيعها يلحق مع الإمام صلاة العيد. والله أعلم. قال وللدارقطني والبيهقي، والبيهقي يعني من حديث ابن عمر، ولابن عدي والدارقطني يعني من حديث ابن عمر، لكن الحديث في إسناده محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، لكن معنى ذلك صحيح أن الفقراء يغنون في ذلك اليوم بتلك الفطر التي تدفع إليهم حتى تمنعهم عن الطواف، ويتمتع كما يتمتع الأغنياء، فيكون إغناؤهم في ذلك اليوم عن المسألة وعن الطواف على الناس، فيكونون فرحين مع الفرحين بالعيد، ويأخذون معهم ويكتفون بما معهم. والفقير إذا ملك تلك الفطر وزادت عن قوت يومه لا بأس أن يخرج منها عن نفسه، لكن يتأكد من الكيل، يتأكد من الكيل وهو يخرج صاع عن نفسه وعن أهله وعن من هو موجود معه، ويستطيع أن يدفع عنه، لكن يكيلها حتى يعرفها لأنها قد تأتيه ناقصة. ولو أبقى ما يكفيه ثم كان الزائد أقل من الصاع لا بأس بإخراجه. الله أعلم. والحديث الآن حديث ابن عدي والبيهقي في إسناد محمد بن عمر الواقدي هو ضعيف.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من حقل. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا.
وهذا هو المشهور على أبي سعيد، عندما علم معاوية بن أبي سفيان فقال: أنا لا أزال أخرج صاعا لا أنقصه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فرض ذلك، فأنا لا أزال أخرج ما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم طعام صاعا من طعام، يعني أن المخرج هو الطعام، وطعام البلد أيا كان يخرج منه. وإنما هذه أمثلة ضربها الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان الطعام الموجود والمتداول بينهم في ذلك الوقت.
عن ابن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
وهذا حديث ابن عباس أيضا يقرر ما قرر في الأحاديث السابقة، وبيان أنه وقتها قبل صلاة العيد، ووقت أفضليتها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. أما إذا أخرها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، وأما إذا كان في ذلك الوقت فهي زكاة مقبولة، لكن لا يجوز تأخيرها عن وقتها بدون إذن. ووقتها قلنا من غروب وقت إيجابها، من غروب شمس ليلة العيد، ولا بأس لتقديمها ليوم أو يومين، وأفضل تلك الأوقات بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، لكن لا تخرج دراهم. قد يقول قائل: الناس لا تحتاج إلى دراهم. نقول أيضا في ذلك الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم هو أدرى، والمشرع هو أعلم بحال هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقر على خطأ بل يعاتب. وعندما قال: يغفر للشهيد مع أول قطرة، أوحى الله سبحانه وتعالى إليه جبريل قال: يا محمد إلا الدين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا الدين، صار النبي ذلك جبريل آنفا. فلو كان هذا لا ينفع لأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، لكنه نافع والشريعة قائمة ونافعة إلى أن تقوم الساعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإنما أوتيت وحيا وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فلا يحزن عما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نقدم قول على قول أحد، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نقدم قول أحد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. وأما البعض في مذهب أبي حنيفة أنه قال كذا، ومن هو أبو حنيفة مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الدليل واضح والمنهج بين وقول العلماء على ذلك فلا يجوز العدول عنه. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: كل حديث صح ومذهب، كل حديث صح. ولهذا يقال: وهذا الحديث صحيح وهو مذهب الشافعي، لأنه جمع كلمة عامة: كل حديث صحيح وهو مذهب. هكذا كل مؤمن: كل حديث صحيح ومذهبنا ولا نخالف.
قال رحمه الله: باب صدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب صدقة التطوع. وهذه الفضائل أيضا تدخل بها صدقة الفريضة، الصدقة المفروضة. كل الفضائل التي وردت في هذا الباب أيضا تدخل ضمنها صدقة الفريضة. وهذا الحديث بيان السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقوله السبعة العدد ليس المقصود، وإنما جمع البعض، ومنهم ابن حجر رحمه الله تعالى وله رسالة وذكر ذلك في الفتح، ما يقرب من 28 خصلة، وجمع أيضا السيوطي أيضا في ذلك رسالة: الخصال الموجبة لظل عرش الرحمن. وقوله سبعة يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، المقصود حقيقة ظل العرش كما جاء في الأحاديث: سبعة يظلهم في ظل عرشه، لأن العرش مخلوق وعلى ظاهره، يظلهم في ظله يوم تدل الشمس من الرؤوس ويلزم الناس العرق ويصيبهم ذلك الهم، يستظلون بذلك. ليس هم السبعة فقط، وإنما هذه أصناف. والصف قد يكون تحته الآلاف، لا يكون سبع نفر بس بأشخاص، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، إنما هذه صفات. والصفة قد تدخل تحتها الجمع. ومنهم رجل تصدق بصدق فأخفاها، وهكذا هم المتقون المؤمنون، تكون صدقاتهم غير معلنة، لكن يجوز إعلانها للحاجة حتى يقتدى بها. الله سبحانه وتعالى يقول إن تبدوا الصدقات أو تخفوها فنعم ما هي، فإبداها وإخفاها، الإخفاء خوفا من الريع أن يشارك ذلك أن يشاركه، وإظهارها إذا كانت هناك حاجة داعية حتى يقتدي به الناس. والأمر على ظاهره، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن يؤدي الإنسان ما افترض الله سبحانه وتعالى ووجبه عليه، وأن يكون له ذلك الأجر العظيم وهو ظل عرش الرحمن. فيه ها تعليق من الشيخ أطلع. صدق فيها فضل عظيم، ولا تنقص المال وإنما تزيد وتنميه، وإن نقص حسا وإن نقص حسا لكن تنميه وتزيده معنى، ويكون فيه فضل وبركة، ويكون فيه فضل وبركة. إن كان ينقص فيه حسا كما يكون مع مثلا 20,000 وتصدق بألف، يعني نقصت 1,000 حسا لكنها تزيده معنى وفضل ويزداد.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، رواه ابن حبان والحاكم.
وهذا فضل ايضا من فضائل الصدقه، سواء كانت الواجبه او النافله، ان يكون في ظل صدقة يجعله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أعيان، يجعلها أعيان يستظل بها، كما أن سورة البقرة وسورة آل عمران تأتي يوم القيامة كالغمامتين تظل أن صاحبهما يوم القيامة. هكذا أيضا الصدقة تأتي يوم القيامة تظل صاحبها عندما تدنو الشمس فيستظل فيها كالمسافر مثلا، وعنته حرارة الشمس والتعب ثم وجد شجرة استظل تحتها يرتاح. هكذا تلك الصدقة تكون لصاحبها يوم القيامة تظله فيستظل بها على حقيقته وعلى ظاهره بدون تأويل.
صح حبيبنا
داوم
الله بالصدقة،
داوم الله بالصدقة والله لي ما أظن، لكن ما أدري عن صدقة نأتي به إن شاء الله أسبوعنا فكرنا للصلاة.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، رواه أبو داود وفي إسناده لين.
الحديث فيه ضعف لأنه من رواية عبد الرحمن إيش؟ أبو خالد الدالاني، أبو خالد الدالاني آسف، وعبد الرحمن أبو خالد الدالاني، وهو ضعيف. لكن الحديث معناه كما ورد معناه في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تزرني، جعت فلم تطعمني، إلى آخر الحديث، يدل على هذا. وهذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل. والله سبحانه وتعالى يثيب الثواب الكبير على العمل الصغير. والدرهم الذي يخرج في سبيل الله يباعد صاحبه ويحجبه من النار، هذا فضل عظيم، وفيه بيان المسارعة إلى المواساة، إلى المواساة، مواساة الفقراء وإغناءهم عن كل المسألة. وهناك من لا يعرف حاله، مستتر بستر الله سبحانه وتعالى، وهو قد لا يجد ما يقتاته، فيجب على صاحب الصدقة سواء كانت نافلة أو مفروضة أن يتحرى وأن يسأل وأن يفتش عن هؤلاء حتى يعطيهم ما كان حقا لهم في ماله من الله سبحانه وتعالى. نعم.
يزيد بن عبد الرحمن
أبو خالد الدالاني. يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني ضعيف.
وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، وخير الصدقات عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه واللفظ للبخاري.
هذا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن اليد العليا وهي المنفقة خير من اليد السفلى وهي الآخرة. ثم بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول. الإنسان إذا كان معه مال لا يتفدق به، وإنما ينفق على من يعوله: زوجته وأهله، أبواه الأب والأم وأبناءه، وصوله وفروعه، حتى يغنيهم. فإن فضل عن ذلك فهو خير الصدقة. والله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، يعني ما زاد. فإذا لم يكن عند الإنسان شيء لا يتصدق بما معه والناس وأهله بحاجته أو هو بحاجته، لأنه قد يأتي في وقت من الأوقات يحتاج إلى ذلك المال فيندم على التصدق به. وإنما الإنسان يتصدق يكون عن ظهر غنى ومستغني بعد أن ينفق على من يعولهم، ويكون قائما عليهم. ومن يحب ومن يستعجل يعفو الله، ومن يستغني يغني الله. والله سبحانه وتعالى أمر ببذل الأسباب. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذلك الرجل ويسأل فأجلسه وقال: هل معك في بيتك شيء؟ قال: كذا وكذا. فأتى به وجعل عليه كما نسميه حراجا، يعني مزادا، من يزيد إلى أن باعه. ثم قال له: اذهب واشتري به فأسا، ثم ذهب واشترى به فأسا. ثم أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب واحتقب ثم بعه، ثم تعالني بعد أسبوع. فأتاه بعد فترة فإذا هو على غنى. ولا يجلس الإنسان إذا كان عاطلا يسأل الناس، إنما يجب عليه أن يبذل الأسباب، ومن يستغني يغني الله سبحانه وتعالى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
وهذا هو كسابقه أن الصدقة إنما تكون بعد الكفاية، كفاية البيت وكفاية الأهل، وإن كانت قليلة إذا زاد معه شيء فائض واحتاجه غيره يعطيه، ولا تكون الصدقة وهو بحاجة إليها.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
وهذا يبين أن الصدقة لا تكون إلا بعد كفاية من يعولهم من الأصول والفروع والخدم، فإذا زاد أنت أبصر به هل تحتاجه أو لا تحتاجه، إذا كان زاد عن حاجتك ورأيت من يحتاج إليه تعطيه، فلا تكون الصدقة إلا عن ظهر غنى.
وعن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر
لا ينقص
بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه.
هذا الحديث يبين تصرف المرأة في بيت زوجها، المرأة مسؤولة عن بيتها وما فيه أمام الله سبحانه وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر المرأة راعية ومسؤولة عن بيت زوجها، والخادم أيضا مسؤول، فلا ينفق شيء أو يخرج شيء بدون رضا الزوج أو الخادم بدون رضا سيده، فإذا أخرج فإذا كان للمرأة رخصة من زوجها لأنها إذا احتاجت أن تنفق أو جاءها سائل أو رأت من جيرانها حاجة وكانت عندهم كفاية لا بأس أن تعطيهم، فلو طلبت من الخادم أن يأتي به لها ثم أعطته كان لزوجها أجر وكان لها أجر، وكان أجر الخادم عن الخادم أجر، كل ذلك كل واحد أجره لا ينقص من أجر صاحبه شيء، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، فالمرأة يجوز لها أن تتصرف في بيت زوجها بيتها بإذن زوجها، هذا إذا كان المال له، أما إذا كان المال ملكها فعلى الصحيح أنها تتصرف به كيفما شاءت. الله أعلم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري.
المرأة إذا كانت معها صدق يعني زكاة فلا بأس من إعطاء زوجها إذا كان فقيرا، لأنه لا يجب عليها النفق، وإنما الزوج إذا كان معه صدقة لا يعطي زوجته، لأنه يجب عليه أن ينفق عليها لما استحل من بضعها، فنفقتها واجبة عليه، وكذلك الرجل إذا كان معه مال صدقة يعني لا يعطي فروعه ولا أصوله ولا من يقوم بالإنفاق عليه حتى يحفظ ماله، لأنه إذا أعطاهم أغناهم فيحفظ ماله من النفقة عليه. نعم، أقول إذا كانت واجبة، نتكلم عن الواجب، أما الفقير فهي لا يعطيهم دائما، وأما الواجب الزكاة الواجبة لا تجوز للأصول ولا الفروع ولا من تجب عليه نفقته. وأما المرأة يجوز أن تعطي زوجها وتعطي ابنها، لأنها لا يجب عليها نفقة لزوجها ولا لابنها، تعطيه وهو الذي ينفق عليهم. وهذا تقريرا من الرسول صلى الله عليه وسلم لزينب ابنة ابن مسعود، زوجة ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. تعطيهم تكون صلة وبر وصدق. لا بس إذا كان أنت تصرف عليهم لا يجوز تعطيهم. وأما إذا كانوا أقارب وأنت ما ليس واجبا عليك الصرف عليهم لا بأس أن تعطيهم، فتكون لها جانبين، جانب الصلة وجانب البر وجانب الإنفاق عليهم وجلب المحبة منهم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مجعة لحم. اتفق عليه.
هذا بيان وترهيب الذين يسألون أموال الناس بدون وجه حق. فالذي يسأل الناس أموالهم تكثرا إنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر من ذلك، ويأتي يوم القيامة كما جاء ليس في وجهه مزحة لحم، يعني أنهما فيه العظام. ولهذا يعرفه الناس أن هذا كان يسأل الناس بدون وجه حق. لكن يجوز إذا كان محتاجا، فما تحتاج يجوز سؤالهم، فإذا حصل ما يكفيه وقت. وهذه الأحاديث في ذلك الباب من أحاديث الوعيد، والتشديد في هذا الجانب حفظا لأموال الناس وعدم أكلها بالباطل، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وكثيرا الناس الآن يسألون الناس أموالهم وتجد عندهم في البنوك الملايين، وهذا من هذا الباب، كما جاء في حديث أن من سأل أموال الناس تكثر ماله فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستقل. هذا من باب التهديد والوعيد. وهذا الحديث الذي مر معنا يقول: ولا يأتي يوم القيامة وفي وجهه ليس في وجهه مزعة لا. هذا من باب الوعيد. نعم. وأكل أموال الناس بالباطل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
وهذا من باب الوعيد. والله أعلم. حديثا أنت جرت تغلي.
وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بخزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري.
وهذا بيان أيضا لحال ذلك الرجل وهو بذل السبب في طلب المعيشة، والله سبحانه وتعالى أمرنا ببذل الأسباب، وبذل السبب في طلب المعيشة خير له من أن يسأل الناس ولو بالقليل، يأخذ حبله يأتي بحطب ثم يبيعه ويحصل على القليل الذي يقوت به نفسه وعياله حتى يكف وجهه عن الناس. قد يسألهم يعطوه وقد لا يعطوه. نعم. وهذا من بيان بذل الأسباب في طلب المعيشة وترك سؤال الناس أموالهم. نعم. تفضل. يعني عن الناس. نعم. رحمه الله تعالى. نعم.
والذي
أعطي هذا القليل وأعطي هذا من القليل، بعد أنك تجمع بين الحسنين. والزواج أيضا من باب أنه يعطى من باب الصدقة لأنه فقير، فإذا أعطي على أنه فقير يتزوج بها، وكذلك الفقير المدقى أيضا تعطيه ما يسده ولو ليوم أو يومين، فيكون الجمع بين الحسنين. نعم.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه.
وهذا أيضا المسألة حتى من السلطان، إلا أن يكون لك حق في ذلك فلا بأس بسؤاله، وأما من غير وجه حق فلا تسأل لا الناس ولا السلطان. ولهذا قال لعمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب، فيما معنى أنه لا تستشرف لذلك المال، يعني لا تطلبه إلا أن تعطى. عندما أعطاه ورفض عمر بن الخطاب فقال له لا إيش؟ أي ما جاءك من هذا المال من غير أن تكون له سائلا ولا مشرفا فخذه، ومن كان لا فلا يعني. وهؤلاء الناس اللي يذهبون يسألون ويعملون ولهذا استدل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى بهذا الأثر بهذا الحديث على أن هؤلاء الذين يذهبون ويأخذون هذه الشرهة الذي يقولها وهم غير محتاجين إليها فيدخلون ضمن هذا الحديث رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والله أعلم. نعم. تفضل. نعم. بس
قال رحمه الله تعالى وإسناده عنده جيد.
نعم.
وقال بعد إفراده حسن صحيح وتخرجه أبو داود قال ومن مدريد وكفت عنه أبو داود.
نعم. الحديث صحيح.
الزكاة
شيخ مصطفى اختلف الشيخ بين مصطفى وغير مصطفى 2 كيلو 40 غراما على ما قدره الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم
سواء كان مصطفى
غير مصطفى. وإذا كان عندك الصاع فهو 4 أمداد.
شيخ
محمد
صلى
الله عليه وسلم لا تزن أحسن يكون، وهذه الذي تباع لا تؤكل، هذه التي في الله القطن الصغيرة هذه فيها كذا صاع ما تؤكل، وإنما تتحرى الذي يأكلونه الناس أي نوع من الأرز الذي يؤكل.